ارحمكم الله، فعلمنا غابر مزبور، ونكت في القلوب، ونقر في الأسماع، وإن عندنا الجامعة فيها ما يحتاج الناس إليه.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أطال الله بقاءك وجعلنا نرتوي من نمير علومك الجمة التي تبهر العقول. اجلس يا أبا علي، اجلس لأصب الماء على يديك كي تتعشى.
تعشينا مع الإمام، فقد دعانا إلى أن نأكل معه. الله، كم كان طعامه هنيئا ومتواضعا في آن واحد.
وهل سألته عن معنى كلامه يا أبا علي؟
أجل، سألته فقال عليه السلام: اعلموا، أما الغابر فالعلم بما يكون، وأما المزبور فالعلم بما كان، وأما نكت في القلوب فهو الإلهام، وأما النقر في الأسماع فهو حديث الملائكة، نسمع كلامهم ولا نرى أشخاصهم.
فديتكم يا آل بيت رسول الله.
ثم سألته عن الجفر الأبيض فقال: وأما الجفر الأبيض فهو وعاء فيه توراة موسى عليه السلام، وإنجيل عيسى عليه السلام، وزبور داود عليه السلام، وكتب الله تعالى الأولى. وعن الجامعة يقول الإمام أبو عبد الله الصادق: روحي فداه. أما الجامعة فكتاب أملاه جدنا رسول الله، وخطه سيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام بيده، وفيه جميع ما يحتاج الناس إليه، حتى أن فيه أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة.
وهل دونت هذا يا أبا علي؟
نعم يا سكينة، وإني لمسرور بكلامه هذا أشد من سروري بشرب الرحيل.
عذرا أيها الأمير، لا تغضب، فقد حطمت الأواني والتحف يا مولاي.
يا ربيع.
نعم.
أنا أبو جعفر المنصور. عجبا والله عجبا، أقف عاجزا عن موقف الصادق هذا.
هدئ من روعك يا أمير، هدئ، فكل التقارير والمعلومات لم تثبت إدانته.
هذا هو الأمر الذي يحيرني، هذا هو الأمر الذي يجعلني عاجزا أمامه.
ما العمل إذن يا أمير؟
هذا الصادق هو الشجن المعترض في حلوق السلاطين، لا ينفع نفيه ولا يجوز قتله.
إذن دعه وشأنه.
تبا لك يا ربيع، تبا. وكيف أتركه يعمل ما يحلو له؟ لا لا، أبدا أبدا.
أنت الأمير والأمر أمرك يا مولاي، افعل به ما تشاء وأرح نفسك من هذا القلق يا مولاي.
أنا يا ربيع طيلة ليلي في أرق ونهاري ألم لا يحتمل، إنني أبصر طول الليل من حولي دما، وأخشى حتى من حراس قصري أجمعين.
إن هذا العرش يا مولاي لابد أن يزق بالدماء، وإلا لم يستقر.
زحفت إلى العرش وتسلقته وجلست عليه.
يا سيدي، حاول أن تتمالك نفسك.
وكيف يا ربيع؟ وكيف وجود الصادق وثورات العلويين. سيمسي الليل، سيمسي الليل في أذنيك ويلا وثبورا، وستغدو نسمة الصبح هجيرا. أنت ذا على عرش من دماء، فستغدو في عراء. فتحت أفواها فيه القبور، ومشى الأموات حولك، ومشى الأموات حولك. لها لا أبدا، أعلم أن أنا هنا، كل شيء كل شيء يطفح منه الدم. التفت أيها المنصور، إن الدم المسفوك غطى مرفقك، هو ذا حولك كالطوفان، قد أغرق قصرك. فلماذا فلماذا هذا الخوف؟ نعم، ما جلسنا فوق هذا العرش إلا بالدماء. لابد أن أتخلص منك يا جعفر بن محمد في هذا الوقت، ولتغرق العروش بالدماء. لابد أن أتخلص منك يا جعفر ابن محمد في هذا الوقت، ولتغرق العروش بالدماء. ولتغرق العروش بالدماء.
وهكذا رحل الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام شاهدا وشهيدا، واضعا بين أيدي الأحفاد السنة المحمدية النقية، واضعا قاعدة للسلوك الأخلاقي والإنساني في ثقافة المسلمين.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، مصطفى محمود، بلال البحراني، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
ظهر المهد بطرفه. يدعم لنا الله ويلين عجل بامر علينا ويظهر المهد بطلب ساراته يظهر المهد بطلب ساراته
قوم للزارات يا مهدينا يمسى يا مهد تهل علينا دمعة المظلوم غرقت عيني دمعة المظلوم غرقت عيني كنا نهتف بك يا والينا كنا نهتف بك يا والينا
منا الله ويليني عجل بامر علينا ويظهر المهد بطلب ساراته يظهر المهد بطلب ساراته
صادق القول امام الصادق ونؤمن مثنى عشر على العالمين جوهر العلم وتقيل مستقيل اشلون سموا جبدتك يا ابن الامين اشلون سموا جبدتك يا ابن الامين كنا نهتف بك يا والينا كنا نهتف بك يا والينا
ادعمنا الله ويليني عجل بامر علينا ويظهر المهد بطلب ساراته يظهر المهد بطلب ساراته
أزنت الأكوان بمصعب الجلل وجسم عليك مولاي المقل عزمي بالدلال لسه على الفصل اجرعت سمع دعك ولجبتك وصل اجرعت سمع دعك ولجبتك وصل كنا نهتف بك يا والينا كنا نهتف بك يا والينا
ادعمنا الله ويليني عجل بامر علينا ويظهر المهد بطلب ساراته يظهر المهد بطلب ساراته
طيبة تريد اشرح لك بعيد الهدم قبره تريد يا مصيبة تريد اشرح لك بعيد الهدم قبره تريد اذكر لك سند لا يدب وقبره ما يصل احد تريد اعلى سعود تمحي الابد تريد اعلى سعود تمحي الابد كنا نهتف بك يا والينا كنا نهتف بك يا والينا
ادعمنا الله ويليني عجل بامر علينا ويظهر المهد بطلب ساراته يظهر المهد بطلب ساراته
ابن صعب صعب ابن عز الرسول عز جد المرتضى ونرجو القبول للعزاء نريد تحضرنا البتول اليوم لعل المصطفى نعز ونقول اليوم لعل المصطفى نعز ونقول كنا نهتف بك يا والينا كنا نهتف بك يا والينا
ادعمنا الله ويليني عجل بامر علينا ويظهر المهد بطلب ساراته يظهر المهد بطلب ساراته
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم اليوم هو 25 من شوال عام 1443 هجري قمري والمصادف للسادس من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي والموافق للسابع والعشرين من مايو أيار عام 2022 ميلادي في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد زعيم المذهب الجعفري الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل ففي 25 من شوال عام 148 للهجرة استشهد الإمام السادس من أئمة أهل البيت الطاهر جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إثر خطة مدبرة بأمر من الحاكم العباسي المنصور الدوانيقي. وقد ولد الإمام الصادق عليه السلام في المدينة المنورة عام 83 للهجرة وتربى في كنف والده الإمام محمد الباقر عليه السلام، وعرف بالصابر والفاضل والطاهر وأشهرها الصادق، وكلها تدل على شخصيته الأخلاقية وحسن سيرته. وشهد الإمام الصادق عليه السلام ظلم بني أمية أكثر من 40 عاما، وعاش في زمن بني العباس أكثر من 20 سنة، إذ شهد حكم 5 من الحكام الأمويين واثنين من العباسيين، وكرس وقته لتثبيت دعائم الدين في نفوس الناس ونشر أخلاق الإسلام وعقائده في زمن راجت فيه العقائد الإلحادية والمنحرفة، فتصدى إلى محاربة الإلحاد والزندقة، وفي عهده انتشر مذهب أهل البيت عليهم السلام. وكان للإمام الصادق دور فاعل في نشر علوم أهل البيت عليهم السلام، وتتلمذ على يديه آلاف الفقهاء وأساتذة الطب والكيمياء والنجوم، إذ أسس أكبر مركز علمي في عصره في المدينة المنورة، ووفد إليه الطلبة من شتى المناطق، لكن عدم تحمل الحكام العباسيين وجوده والتفاف الجماهير المؤمنة حوله جعلهم يخططون لقتله، فعمدوا إلى دس السم إليه، فاستشهد في مثل هذا اليوم عليه السلام وهو في 65 من العمر، ودفن في مقبرة البقيع سلام الله عليه. في 27 من مايو أيار عام 1964 ميلادي توفي جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء في الهند بعد الاستقلال، وقد انتخب نهرو عام 1918 عضوا في البرلمان الهندي، وفي عام 1929 انتخب رئيسا للبرلمان. وقد تعرض نهرو للاعتقال في فترة النضال ضد الاستعمار البريطاني 10 مرات، وقضى قرابة 13 عاما من عمره في السجن، وانتخب بعد استقلال الهند رئيسا للوزراء، وبقي في منصبه حتى وفاته لمدة 17 عاما. وأخيرا وفي 27 من مايو أيار عام 1910 ميلادي توفي الطبيب والمحقق الألماني روبرت كوخ مكتشف الجرثومة المسببة لمرض السل القاتل. وقد أجرى كوخ مطالعات ودراسات موسعة لكشف أسباب مرض السل استمرت أكثر من 10 سنوات، حتى تمكن أخيرا من اكتشاف الجرثومة. وعلى أثر هذا الاكتشاف حصل روبرت كوخ على جائزة نوبل في عام 1905 في الطب تكريما له على اكتشافه الكبير. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حروف من نور. من وصايا الإمام الصادق عليه السلام. إخوتنا وأخواتنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم. من وصية له عليه السلام إلى ولده موسى الكاظم سلام الله عليه، يقول فيها: يا بني، إنه من رضي بما قسم له استغنى، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرض بما قسم الله عز وجل اتهم الله في قضائه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه. يا بني، قل الحق لك أو عليك، تستشان من بين أقرانك. يا بني، إذا زرت فزر الأخيار، ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها، وشجرة لا يخضر ورقها، وأرض لا يظهر عشبها. ومن وصية له عليه السلام إلى أبي أسامة: عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار، وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم، وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، وعليكم بطول الركوع والسجود. ومن وصية له عليه السلام إلى بعض أصحابه: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه، فلييأس من الناس كلهم، ولا يكون له رجاء إلا من عند الله عز ذكره، فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأله شيئا إلا أعطاه. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، فإن للقيامة 50 موقفا، كل موقف مقداره 1000 سنة. ثم تلا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. من حكم الإمام الصادق عليه السلام. لا يتبع الرجل بعد موته إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها الله في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدي يعمل بها، وولد صالح يدعو له. إن عيال الرجل أسراؤه، فمن أنعم الله عليه فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل يوشك أن تزول تلك النعمة عنه. لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال: الفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله. تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله هلكة، والإصرار على الدنيا أمن لمكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن الخمر رأس كل إثم ومفتاح كل شر، وما عصي الله بشيء أشد من شرب الخمر. حروف من نور، من وصايا الإمام الصادق عليه السلام.
لأن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قالوا في الإمام الصادق عليه السلام: قال أبو حنيفة إمام المذهب: جعفر بن محمد أفقه من رأيت. وقال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. وقال أيضا: لولا السنتان لهلك النعمان. وسأل رجل أبا حنيفة قائلا: يا أبا حنيفة، ما تقول في رجل وقف ما له للإمام، فمن يكون المستحق؟ قال: المستحق جعفر الصادق، لأنه إمام الحق. وقال مالك بن أنس إمام المذهب: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وعبادة وورعا. وقال: كان من عظماء العباد وأكابر الزهاد الذين يخشون الله عز وجل. وقال عمرو بن المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. ووقف أبو شاكر الديصان ذات يوم على مجلس الصادق عليه السلام فقال له: إنك لأحد النجوم الزواهر، وكان آباؤك بدورا بواهر، وأمهاتك عقيلات عباهر، وعنصرك من أكرم العناصر، وإذا ذكر العلماء فعليك تنثى الخناصر، فخبرنا أيها البحر الزاخر. وقال المنصور العباسي في الإمام الصادق عليه السلام: إنه ممن اصطفاه الله، وكان من السابقين في الخيرات. وقال مخاطبا له: لا نزال من بحرك نغترف، وإليك نزدلف، تبصر من العمى، وتجلو بنورك الطخياء، فنحن نعوم في سحاب قدسك وطامي بحرك. وقال أيضا: سيد أهل البيت وعالمهم وبقية الأخيار منهم. وقال المنصور لحاجبة الربيع: وهؤلاء من بني فاطمة لا يجهل حقهم إلا جاهل لا حظ له في الشريعة. وقال أيضا في الإمام الصادق عليه السلام: هذا الشجل المعترض في حلقي من أعلم الناس في زمانه. وقال لإسماعيل ابن علي ابن عبد الله ابن العباس: إن جعفرا كان ممن قال الله فيه: ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا. وقال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي: هو من عظماء أهل البيت وساداتهم عليهم السلام، ذو علوم جمة وأوراد متواصلة وزهادة بينة وتلاوة كثيرة، يتبع معاني القرآن الكريم ويستخرج من بحر جواهره ويستنتج عجائبه، ويقسم أوقاته على أنواع الطاعات بحيث يحاسب نفسه، رؤيته تذكر الآخرة، واستماع كلامه يزهد في الدنيا، والاقتداء بهديه يورث الآخرة. قالوا: في الإمام الصادق عليه السلام.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، معكم في جولة أخرى من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم يأتيكم من طهران. سيكون حوارنا لهذه الحلقة ما تبقى من حق الجار على الجار، والآداب التي يجب أن يكون عليها الجيران بعضهم مع البعض الآخر. نود هنا في هذه الحلقة أن نلقي بعض الأضواء على حسن الجوار في التنظيم الإسلامي للعلاقات الاجتماعية. معكم في هذا الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، مرحبا بها.
مرحبا بكم أستاذة ماجدة وبمستمعينا الأفاضل.
أستاذة فاطمة، لو نتعرف على أهم الصور والأشكال التي توضحها أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حسن الجوار، كحديثه صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذا حديث متفق عليه من العامة والخاصة، وحديث آخر كذلك متفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذن عندنا حديث يأمر بالإحسان إلى الجار، وحديث ينهى عن الأذى. السؤال هنا: أيهما أفضل، الإحسان إلى الجار أم كف الأذى عن الجار؟ قد يبدو السؤال غريبا لأول وهلة، ولكن بعد أن عرفنا في حلقات سابقة الإحسان للجار ومعنى الإحسان، فلنعرف ونتعرف في هذه الحلقة عن كف الأذى عن الجار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
في الحقيقة ما تفضلتم به وما ورد في الروايتين من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا تعارض بين هاتين الروايتين، وأحدهما يكمل الآخر. أما مسألة الأفضلية، فالأفضل من أن نقول هذا أفضل من ذاك أو ذاك أفضل من هذا، أن نقول كلاهما معا الأفضل من واحد منهما، كلاهما معا، يعني كف الأذى والإحسان إلى الجار. وإلا فمسألة كف الأذى هو من الإحسان، والإحسان إلى الجار بمعنى
يعني
إكرام إطعامه،
جزء من الإحسان.
نعم. وإكرام إطعامه احترامه تقديره، هذا أيضا إحسان. ولكن لو كان لهذا الجار شر، أو كانت تصدر منه بوادر سوء، فعلى الإنسان أن يصبر على هذا الأذى، هذا يكون أفضل من أن يصدر من الشخص أذى تجاه جاره. هنا نستطيع أن نقول كف الأذى أفضل أم الصبر على الأذى أفضل؟ أيهما أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى، أن لا يؤذي جاره أم الذي يصبر على أذى جاره؟ وهذا ما يؤكده الحديث المروي عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى.
إذن هذه درجة عالية الصبر.
نعم. نعم. بحيث الصبر لا يصدر منه أذى. نعم. تجاه جاره، ولكن سوف يصبر على أذى الجيران إذا صدر منهم أذى. بهذا المجال نستطيع المفاضلة.
يعني نستطيع أن نقول هنا أن الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن أخيه الإنسان. الحديث عن الإمام الصادق يبين هذا، يقول الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بالصلاة في المساجد وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز، إنه لا بد لكم من الناس، إن أحدا لا يستغني عن الناس حياته، والناس لا بد لبعضهم من بعض.
نعم. طبعا هذه المرتبة يمكن أن تكون عندما تنتشر حالة المودة والمحبة والتآلف والتعاطف بين الناس، هذه الدرجة ترتفع بالإنسان وبالإنسانية إلى أعلى مراتب مرضات الله سبحانه وتعالى. بحيث هذا المعنى، معنى الجوار، نستطيع أن نذكر به المعنى الذي ينعكس على الإنسانية عندما تنتقل إلى العالم الآخر. فمجموعة من الناس سوف يكونون جيران الله يوم القيامة. ويسأل الرسول صلوات الله عليه أنه أو هو ينقل لنا عن الله تبارك وتعالى أنه هناك مجموعة من الناس سوف يكونون جيران لله تبارك وتعالى في اليوم الآخر. فالسؤال يأتي: من هم هؤلاء الذين سيكونون جيران الله تبارك وتعالى، وما هي خصالهم؟ فهؤلاء من هم؟ يتحابون في الله عز وجل، ويتباذلون في الله تبارك وتعالى، ويتوازرون في الله، وتكون علاقاتهم طيبة محبة لله تبارك وتعالى.
نعم.
فهؤلاء حتى مسألة الجيران تنتقل وتنعكس إلى يوم القيامة.
نعم. طيب، بعد أن تعرفنا على حقوق الجار بشكل عام، المفروض أن نعرف إلى كم قسم ينقسم الجار حتى نعرف حقوق الجار علينا.
طبعا أرجو أنه لو تناولتم مقدارا من الجواب على هذا السؤال لكي نستطيع أن نضيف على ذلك.
يعني حسب قراءاتي وما اطلعت عليه وما تعرفت عليه، أن الجار ينقسم إلى 4 أقسام، لا أتصور هناك قسم خامس. الجار مرة يكون مسلم وقريب في النسب،
يعني ذي رحم.
نعم. فهذا الجار يكون له 3 حقوق علينا، يعني حق القرابة، صلة الرحم، وحق الجوار، وحق الإسلام. 3 حقوق.
حق الإنسانية أيضا تكون 4 حقوق.
يعني هو حق الإنسانية يكون ضمن حق
كإنسان.
الإسلام.
نعم.
نعم، هي حق الجوار. ثم القسم آخر أن يكون الجار مسلم غير قريب في النسب، فهذا له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وأنتم تضيفون حق الإنسانية. نعم. أو يكون الجار القريب في النسب ولكنه غير مسلم، هذا يكون له علينا حق القرابة، يعني صلة الرحم، وحق الجوار. وقد يكون الجار غير مسلم وبعيد في النسب، فهذا يكون له حق واحد وهو حق الجوار فقط.
طبعا هذا الذي تتفضلون به لخصته الآية المباركة من سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. لخصت الآية الجيران بثلاثة أقسام، أنتم تفضلتم 4 أقسام. فالأقسام، فلعله حصل دمج أو حصل ما يبين الجوار بأنواع الجوار، نفس الجوار نعم أنواع الجوار، مثلا الجاري ذي القربة، الجار الذي يسكن إلى جانب بيتك، والجار الجنب من يكون إلى جانبك لكن بدون رحم، أيضا من يسكن إلى
نعم صاحب نسب
الرحم، والثاني نعم بدون رحم، والصاحب بالجنب. هذا الصاحب بالجنب قد يكون مسلم وقد لا يكون مسلم، وقد يسكن بيته إلى جوار بيتك، إلى جنب بيتك، أو لا يكون رفيقا في السفر، أيضا يكون جيران، أيضا يكون جار، هذا يرافقك
في عمل؟
نعم في العمل، نعم في الدراسة، في الطريق، وهكذا أيضا هذا له حقوق وحقوق الجار. كذلك أنا ذكرت مسألة حق الإنسانية، لأن في الحقيقة الإنسان حالة الأخوة بين الإنسانية نوعين، إما البشرية إخوة من صنفين، إما أخ لك في الإنسانية أو أخ لك في الإسلام، يعني حتى الإنسان الإنسانية لها حق، الإنسانية المجردة. ولذلك مثلا المسلم إذا كان جاره مسيحي أو يهودي أو بدون دين، بدون دين له حق الإنسانية، مثلا حق النصح، علينا أن ننصحه، علينا أن نهديه، علينا، هذا من الحقوق الإنسانية.
نرحب بكم مستمعين الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل، ونواصل الحوار من إذاعة طهران. نعم أستاذة فاطمة، هناك آثار دنيوية وأخرى أخروية ذكرتها أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديث أهل بيته الطاهرين عليهم السلام، من قبيل حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسن الجوار يزيد في الرزق، أو بالأحرى قبل هذا ما هي الآثار الاجتماعية المترتبة على حسن الجوار والمحبة والتعاطف والتعاون فيما بين الجارين؟
أود أن أشير إلى نصيحة ينصح الرسول الأكرم صلوات الله عليه به البشرية بمسألة اختيار الجار قبل الدار.
نعم.
ولذلك هذا المثل المعروف بين آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا أنه الجار ثم الدار.
نعم.
في الحقيقة هذا الجار ثم الدار في الواقع ليس هي مسألة اجتماعية وردت من الأعراف ومن التقاليد، لا، وإنما هي السنة، من السنن، من سنن الشريعة الإسلامية، من السنن التي أكد عليها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. فجاء رجل إلى الرسول صلوات الله عليه، قال يا رسول الله إني أردت شراء دار، أين تأمرني أشتري، في جهينة أم في مزينة، في ثقيف أم في قريش؟ فقال الرسول صلوات الله عليه الجار ثم الدار، الرفيق ثم السفر.
نعم.
وهكذا أخذها المجتمع دون أن يعلم أن جذر هذه الكلمة الطيبة وهذه الكلمة الرائعة هو حديث الرسول الأكرم صلوات الله عليه. ولذلك الجار الطيب يعتز به الإنسان، والجار الذي يحسن إلى جاره تترتب على هذا الإحسان آثار طيبة دنيوية وآخروية، آثار تجعل المجتمع في مرحلة من التعاضد والتوادد والتآلف، وتعمر في الحقيقة الحياة الإنسانية خير عمارة. فمن جملة هذه الفوائد التي يتوخاها الإنسان في مسألة حسن الجوار، هناك فوائد تأتي من الله تبارك وتعالى، يعني من البركة السماوية الإلهية، وهناك من الآثار الوضعية التي تترتب على حسن الجوار. فمن الآثار الوضعية من أحسن إلى جيرانه كثر خدمه، ومن أحسن جواره كثر جيرانه. إذا كان هو جيران طيب سوف تتمنى الناس أن يجاوروه.
نعم.
وإذا كان طيبا هؤلاء الجيران الذين يحسن إليهم سوف يجذبهم إلى أن حتى يخدموه وهو في بيته. وهذا واقعا ما نلمسه الآن في حياتنا الاجتماعية. نجد أن الجار الطيب الذي يبادر بالإحسان إلى جيرانه في مناسباته في الأفراح وفي الأتراح، نجد أن من يقوم بخدمته ويقف له في مثلا مناسباته يساعده ويؤازره، أما في فرح أو في ترح نجد الجيران موقفهم أطيب وأكد من موقف حتى الأقارب.
نعم.
هذا بالنسبة إلى المسألة الوضعية التي ذكرتها لكم. أما بالنسبة إلى الآثار الإلهية والبركات التي تنزل من السماء على الجار الطيب الذي يحسن جواره مع الآخرين، فهناك من الأحاديث ما تؤكد أنه من يحسن الجوار يزيد الله في رزقه، يزيد الله في عمره، يكون مؤمنا حقيقيا واقعيا. كذلك مسألة أنه الجار له حرمة بمنزلة حرمة حتى الأم، هذه بحيث إذا كانت حرمة الأم بمعنى كما يبر والديه ولهذا البر ثواب وبركة من الله سبحانه وتعالى، فإذا بر بجيرانه كما يبر بأمه الله تبارك وتعالى سوف ينزل عليه هذه البركات لأنه بر بجيرانه.
نعم. يقال إنه رجل من الأنصار جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال له إني اشتريت دارا في بني فلان وإن أقرب جيراني مني جوارا من لا أرجو خيره ولا آمن شره. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر علي عليه السلام وأبا ذر والمقداد، أمرهم أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقة يعني بشر، فنادوا بها ثلاثا ثم أومأ بيده إلى كل 40 دارا بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فقال هؤلاء جاركم ولهم حق عليكم في الجوار.
إذن أنتم الآن أشرتم إلى مسألة الحد الذي يحد الجوار، يعني قد يسأل سائل أنه من هم الجيران؟ هل البيت الذي إلى جانبنا فقط، إلى خلفنا فقط، إلى هذا الجانب وإلى هذا الجانب؟
الله عليه وآله وسلم يبين أبعد من هذا، يبين نعم أن الجار أبعد من أن يكون القريب
بحيث
جدا من
هناك. نعم. يقولون أنه حريم المسجد 40 ذراعا والجوار 40 دارا من 4 جوانبها.
نعم.
هذا الحديث للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
فالجوار من كل الأطراف، من اليمين ومن الشمال ومن الخلف ومن الأمام، 40 دار، هؤلاء كلهم جيران الشخص. لا أدري المجتمع الإسلامي وصل إلى هذه المرحلة بحيث يبر جيرانه إلى 40 دار من كل الجهات. في الحقيقة لو وصلنا إلى هذه المرحلة وإذا هذه المرتبة سوف يكتبنا الله تبارك وتعالى من المؤمنين حقا.
نعم أحسنتم. إذن نستطيع أن نلخص كلامنا هذا بأن حسن الجوار هو مواساة الجار لجاره في السراء والضراء وفي النكبات والأفراح ونصرته ماديا ومعنويا، وهذه لها آثار واقعا لحسن الجوار، آثار نفسية وآثار اجتماعية وآثار دنيوية وآثار أخروية، تجعل الأمة في الدنيا مثالية في اتحادها وتعاضدها وتآزرها وتعاطفها، وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى يعطيهم النعيم ويعطيهم الجنان ويغفر لهم سيئاتهم. نعم. أخوتي أخواتي، ها هو مخرج البرنامج الأخ دانشيار يشير لانتهاء وقت البرنامج، لنا معكم لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، نلتمسكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.